يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا إنه سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحيي طلبة العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وينفع بالقائمين على هذه الدورة الذين لهم جهود مشكورة. أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. وقبل البدء في درسنا الذي سمعتم عنوانه، أحب أن أنبه على شيء يتعلق بالصلاة، وهو أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام كما شرع، وخاصة في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التكبير من المأموم إلا بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، ولا يجوز له أن يساويه ولا أن يتقدم عليه. بل كما يعرف الكثير منكم وأنتم طلبة علم وفقكم الله، أن كثيرا من الفقهاء يرون بأن من سبقت تكبيرته تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته، فينبغي التنبه، وينبغي للإمام أن يراعي أيضا المأمومين، أي إمام، فلا يطيل في التكبير، لأنكم كما تعلمون أن حد التكبير المد الطبيعي، فلا يزاد في التكبير فيمد، حتى أن كثيرا من الناس تستعجل وتكبر مع الإمام أو تكبر قبله. فهذه ينبغي ملاحظتها والاهتمام بها والتذكير بها، وأنتم الحمد لله طلبة علم تعرفون ذلك، لكن في صفوف العوام من يجهل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. نبدأ في درسنا في هذه المنظومة التي هي من كتب العقائد، بل ومن أشهر كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث أن مؤلفها إمام من أئمة السنة، وهو ابن لإمام من أئمة السنة أيضا، وهو صاحب السنن، سنن أبي داود، فصاحب القصيدة ابنه، فهو إمام ابن إمام رحمهم الله، ورحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، وغفر لي ولكم وللسامعين جميعا من المسلمين والمسلمات. هذه المنظومة قصيدة، ويقال منظومة، والأقرب أنها منظومة، بلغت أبياتها عند كثير من أهل العلم ممن شرحوها 33 بيتا، وهي كما ترون يختم البيت بحرف الحاء، ولذلك سميت حائية من أجل الروي في آخر البيت. اشتملت على مواضيع مهمة في مسائل العقيدة، ولم تشتمل على كل مسائل العقيدة، إنما على بعضها، فهو سرد رحمه الله مسائل. المسألة الأولى حث على الاعتصام بالكتاب والسنة، والثانية بيان عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم وذكر من خالفهم، والثالثة عقيدة أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى وذكر من خالفهم، والرابعة عقيدة أهل السنة في صفة اليدين لله تبارك وتعالى وذكر من خالفهم، والخامسة إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، السادسة عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، بيان الإيمان بالقدر هذه المسألة السابعة، والثامنة معاني اليوم الآخر ووجوب الإيمان به وذكر بعض مشاهده. ومن المسائل بيان حكم مرتكب الكبيرة، عقيدتهم في الإيمان، عقيدة أهل السنة في الإيمان وذكر من خالفهم، التحذير من علم الكلام والآراء المذمومة، بيان أهمية هذه العقيدة تعلما لها وثباتا عليها ودعوة إليها، تعلما لها وثباتا عليها ودعوة إليها. هذه أبرز المسائل التي تتحدث عنها المؤلف رحمه الله. المولود في سنة 300 من الهجرة، والمتوفى رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته 316 من الهجرة. إمام وابن إمام رحمهم الله. يقال العقيدة ويقال الإيمان ويقال التوحيد ويقال السنة ويقال الفقه الأكبر ويقال الاعتقاد، كلمات مترادفة للعقيدة التي يجب على العبد أن يعتقدها مما أمر الله عز وجل به من أصول الدين ومن شريعته، وأمر كذلك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن التسميات المحدثة التي يجب تجنبها للعقيدة علم الكلام، فهذا اصطلاح محدث للعقيدة لا يجوز، كذلك الفكر لا يجوز إطلاقه على العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك التصور هذه العقيدة أسسها كما تعرفون أركان الإيمان الستة، التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها حديث جبريل المشهور عليه السلام. هذا الذي مضى الفائدة الأولى، لأننا نأخذ فوائد في دروسنا، هذه الفائدة الأولى. تفضل يا قارئ.
تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
نعم، نأخذ من هذين البيتين ومن فوائد هذا الدرس الفائدة الثانية: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. والنصوص كثيرة التي تدل على هذا الوجوب بأدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الاعتصام بالإيمان بهما، بالكتاب والسنة، والعمل بما فيهما على وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتصام لا يكون إلا عن طريق العلم الشرعي، ففي هذه الفائدة حث للأمة كلها أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء، علماء أهل السنة، علماء الكتاب والسنة، الذين عرفوا أهمية الإيمان بهذين المصدرين العظيمين، وبينا ما فيهما من العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وكل ما يصلح للعباد، كل ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشك في ذلك. عرف ذلك من عرفه، وجهله من جهله. فيجب علينا جميعا أن نسعى في طريق طلب العلم الشرعي، ونسلك هذا الطريق المأمون الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى جنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم من الأجور العظيمة ينالها طالب العلم الشرعي، وخاصة إذا تعب في هذه الطريق ورحل من أجل هذه الطريق، كلما ازداد التعب والنصب كلما ازداد الأجر، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وأذكر نفسي وأذكر الجميع بالاحتساب والنية الصالحة ومجاهدة النفس عليها، فهي من أقوى الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة، فينبغي علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا حتى نخلص النية في هذا العمل الجليل وهذه العبادة العظيمة، عبادة العلم الشرعي وطلبه، وأن يكون المقصد عندما يخرج المرء من بيته أن يكون المقصد وجه الله والدار الآخرة، من أجل أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، من أجل أن تتعلم فتنقذ نفسك من الجهل وتصحح العبادة التي لا يقبل الله عز وجل من العبد إلا العمل الطيب، ومن أجل أن تنشر العلم الذي تسمعه وتقرأه وتحفظه وتتعلمه. وكم أيضا من الأجور العظيمة لمن دل الناس على الخير وحذرهم من الشر عن طريق العلم الشرعي. فنوصي أنفسنا جميعا بهذا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل. الفائدة الثالثة، الحث على العلم بالكتاب والسنة، نفردها من أجل أهميتها، وإلا هي قد ذكرت وأشار إليها الناظم رحمه الله. واتبع الهدى، العلم، العلم الشرعي، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذكر بعض أهل التفسير الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فيجمع المرء بين العلم وبين العمل، فلا ينفع علم بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون علم. الفائدة الرابعة، وجوب طلب الهداية من الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم، وبذل الأسباب التي يكون بها الثبات على الدين الحق. وقد أرشدنا الله عز وجل بالدعاء لهذا الأمر العظيم، أمر الهداية، في أعظم سورة في القرآن، وفي الصلاة، بل وفي كل ركعة من ركعاتها: اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي استشعار هذا الأمر استشعار أهميته والتدبر عندما يدعو الإنسان بهذا الدعاء العظيم، أن يرزقك الله عز وجل الثبات على دينه، هداية التوفيق والإلهام، هداية الثبات على دين الحق، والسير على ما سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة أن تسير عليه. ومن أعظم أسباب الثبات على الهداية الدعاء، يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، كما في الآية، ويدعو بالهداية عموما: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وهكذا من هذه الأدعية ونحوها مما دلت عليه النصوص. خامسا، فائدة الخامسة، التحذير من البدع. والبدع كثيرة. وأسماء المبتدعة مشهورة في الكتب، ومن أهدافهم صد الناس عن الهدى. أهل البدع يريدون أن يصدوا الناس عن السنة وعن الهدى المستقيم. وهناك أسماء مشهورة وأسماء غير مشهورة، فالروافض الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هذه من البدع المشهورة رحمك الله. فيجب الحذر من البدع كلها، ولا تك بدعيا. الفائدة السادسة وجوب التسليم للكتاب والسنة. وهذه طريقة أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، يسلمون لما في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثون شيئا من تلقاء أنفسهم، لا يأتون ببدع محدثة وبأشياء رأوا أنها صالحة وهي مخالفة للكتاب والسنة. أهل السنة لا يفعلون ذلك أبدا، بل هم يسلمون ويرضون ويؤمنون إيمانا بلا شك ولا ارتياب، ويعملون بما في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة السابعة بيان عاقبة من تمسك بهدي الكتاب والسنة وترك البدع. وهذه العاقبة هي الفلاح، هي الفلاح، الفوز بالمطلوب، جزاك الله خير، والنجاة من المرهوب، فوز برضا الله وجنته، والنجاة من سخطه ومن ناره. الفائدة الثامنة وجوب السعي في الأعمال الصالحة، وأن يرجو العبد ربه في قبولها. وهذا مأخوذ من قوله لعلك، هذه الفائدة لعلك تفلح. وجوب السعي في الأعمال الصالحة، وأن ترجو الله تعالى في قبولها، وأن تحذر من العجب والاغترار بالعمل. فهذه من الآفات، أن يعجب الإنسان بعمله وأن يغتر بما قدم وأن يزكي نفسه، هذه من الآفات التي تصيب بعض الناس الذين يعملون الصالحات، فيريد الشيطان أن يفسد عليهم عبادتهم. ومن الأعمال الصالحة طلب العلم الشرعي ومعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. ينبغي لك أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة بحق، وتدعو إليها وتدافع عنها، وأن تأخذها من أهلها، ولا يصيبك الغرور والعجب. فإذا حصلت فتنة ومحنة ينبغي الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة حتى يبينوا هذا الأمر لك إذا أشكل عليه. وقد تشكل بعض الأمور على الإنسان، يحتاج إلى من يبينها له. ولا يخفى عليكم أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشكل عليهم بعض الأمور ويرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع بعضهم إلى بعض فيجدون الحلول لتلك الأسئلة ولتلك الإشكالات. هكذا ينبغي على الأمة كلها أن تتروى وأن لا تستعجل، أن تحذر اللسان، لا ينطق المرء إلا بما هو متحقق له وأن عليه دليل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يحذر المرء أن يطلق لسانه على إخوانه زورا وبهتانا بدون دليل ولا تروي، فاللسان خطير، ينبغي علينا ملاحظة ذلك والاهتمام بهذا الأمر وتقوى الله عز وجل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
نعم. هذا البيت وقل إلى آخر الأبيات الثلاثة فيه، نواصل الفوائد بالترتيب على السابق، التاسعة، الفائدة التاسعة بيان معاني الأبيات الثلاثة، معاني كلمات الأبيات الثلاثة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء هم أئمة العلم، مقصود بالأتقياء في البيت أئمة العلم من أهل السنة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن نحو من 500 إمام من أئمة أهل السنة ذكروا هذه العبارة في القرآن الكريم أنه منزل غير مخلوق. وأفصحوا بيّنوا للناس طريق الحق، الفائدة العاشرة بيان عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله تعالى. أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات لله عز وجل، وأن الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لله أسماء وصفات، وكلها تليق بجلاله وكماله، صفات كمال وجلال لا نقص فيها ولا عيب، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الأسماء والصفات جميعا الثابتة في الكتاب والسنة. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، والقرآن هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام فسمعه جبريل من الله تعالى ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فالقرآن كلام الله حقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو القرآن العظيم. وأما نسبته إلى جبريل عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبة البلاغ أي أن جبريل عليه السلام بلغ ما سمعه من ربه عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما سمعه من جبريل عليه السلام. وإلا فالمتكلم بالقرآن حقيقة هو الله عز وجل، هو الذي تكلم به وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله ابتداء. وأما نسبته إلى جبريل ومحمد عليهما السلام فهو نسبة تبليغ، نسبة تبليغ. الحادي عشر، ذكر عقيدة المخالفين لهم، وهم طوائف متعددة. ذكر المخالفين لأهل السنة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والواقفة واللفظية، كلها طوائف مردود كلامها وفكرها، لأنها لم تستند على دليل صحيح، بل خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى عموما وفي صفة القرآن خصوصا. فمثلا المعتزلة تقول أن الإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة المخلوق إلى خالقه حتى يسمع كلام الله، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فجعلوا القرآن مخلوق وهو منزل غير مخلوق. أما أهل السنة فهو إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الله عز وجل، كلام الله كلام صفة أضيف إلى الموصوف به وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم به حقيقة. ويقيسون ويقولون مثل ما تقول ناقة الله وعبد الله، هنا مخلوق إلى خالقه، وهذا غير صحيح. الإضافة أنواع، الإضافة في لغة العرب أنواع، وفي القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، فليس صحيحا أن نطبق هذه القاعدة ونقول كل إضافة إنما هي تكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا تصلح في القرآن الكريم، لأن القرآن صفة والصفة غير مخلوقة. القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله تعالى غير مخلوقة كذلك كل صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الثانية عشرة، إثبات صفة الملك لله تعالى، كلام مليكنا، الملك التام لله عز وجل. طيب، وهل يضاف الملك إلى المخلوق؟ نعم، هل هناك دليل؟ نعم، تفضل.
جزاك الله خير.
نعم، كلها يعني إذا أضيف إلى مخلوق الملك فهو بتمليك الله له، بتمليك الله له، وإلا أصل الملك لمن؟ لله عز وجل، لكن يؤتي ملكه من يشاء. الثالث عشرة، اتصاف أهل السنة بالتقوى، وهذا يوجب على الأمة أن تتصف بهذه الصفة العظيمة، صفة التقوى. ومن أعظم ما قيل في معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. الفائدة الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، أنه يجب مع القول الاعتقاد والعمل، يجب مع القول الاعتقاد والعمل، وهذا هو الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، وهذا مأخوذ من قوله وقل غير مخلوق، قل بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك. فلا يجوز للإنسان أن يقول قولا لا يعتقده، أقوال أهل السنة من معتقدات أهل السنة، بل يجب اعتقاد ذلك اعتقادا جازما دون ارتياب ولا شك، كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله. عندما نقول في هذه الآية ماذا يلزم؟ هل يكفي قولا فقط؟ لابد من الاعتقاد ولابد من العمل. الكرامية الذين يقولون قول باللسان يحتجون بمثل هذه الآية، أن الله أمرنا بماذا؟ بالقول. أما عند أهل السنة فهذه لها معناها، القول إذا أطلق يدخل فيه ماذا؟ الاعتقاد، ويدخل فيه العمل. كما مثلا الأمر بالإيمان في الكتاب والسنة، الأمر بالإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. الفائدة الخامسة عشرة، وجوب البيان للناس أمر العقائد، أمر العقائد والتحذير مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وجوب البيان للناس أمر العقائد، وأفصحوا أهل السنة يفصحون يبينون عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، يبينون للناس أمر العقيدة الإسلامية وأسسها. وفي هذا حث لطلاب العلم أن يعلموا العقيدة ويكرروا، ولا يكتفي الإنسان بتعليمها مرة واحدة، بل عليه أن يعلم نفسه دائما وأبدا. وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة تتحدث عن ماذا؟ عن العقيدة، وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام وهم أقوى الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعلم ماذا؟ أمر العقيدة، يصح وبالتالي ماذا؟ يحذر مما يخالفها. فمهم الطالب العلم، من أعطاه الله عز وجل علما وتمكن من هذا العلم ولو معلومة واحدة ولو مسألة تمكنت منها قلها للناس وبينها للناس وأفصح بأسلوب بليغ، كرر ذلك، من الفصاحة أن تكرر ذلك. تعرفون أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكرر في بعض الأحيان لأصحابه وهم أعلم الناس بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام وأقواهم فهما، لكن كان يكرر بعض الجمل وبعض الأحكام الشرعية إلى أن تفسخ المعلومة في الأذهان. هكذا ينبغي لطالب العلم وللداعية إلى الله أن يحسن الإفصاح والبيان والتبليغ للناس على منهج الله عز وجل الذي رسمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة، السادس عشرة، معليش، التحذير من مذهب الواقفة. يعني كما قلنا في الإفصاح أنه يجب الإفصاح للناس وبيان العقيدة والتحذير مما يخالفها، التحذير من عقيدة الواقفة، مذهب الواقفة. وعقيدتهم في القرآن الكريم التوقف، فلا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق. وهذا تردد في أصل من أصول العقيدة. فالقرآن الكريم الإيمان به أصل من أصول العقيدة، هو من الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، فلا يجوز للإنسان أن يتردد في الإيمان به ويشك، بل يجب عليه أن يعرف الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأنه منزل غير مخلوق. والذي يتردد ويتوقف هو موال للجهمية، موال للجهمية. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا ولم يترددوا، بل يفصحوا بالقول الحق، وأجمع أهل السنة والجماعة ولم يخالف منهم أحد في كل زمان وفي كل مكان في عقيدتهم في القرآن الكريم بأنه كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، ليس كالإنسان وليس كالشجر وليس كسائر المخلوقات، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، من كلامه سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته العظيمة التي نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ولا يلزم من اتصاف المخلوق بأي صفة أن نشبه الله عز وجل بذلك بالمخلوق، بل نقول الله عز وجل له صفات كاملة تليق بجلاله وكماله، أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبتها. وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه، أثبتها الله له ونحن نثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى. فالمخلوق سميع وبصير ويتكلم، فنحن نثبت على الوجه اللائق بحال المخلوق، ونثبت ما لله عز وجل من ذات وأسماء وصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله، فنفرق بين الخالق وبين المخلوق، لا مشابهة لا مماثلة، دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر واضح ولله الحمد، نسأل الله ثبات على الحق. فهذه الفرقة فرقة ضالة من طوائف البدع الهالكة الذين يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول أنه مخلوق ولا نقول أنه غير مخلوق. ذمهم السلف الصالح ذما عظيما كما ذكر الوالد رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة. قوله وأسجح، هذا وصف لأتباع الجهمية، وأتباع والجهمية فرقة ضالة معتقدها فاسد في باب أسماء الله وصفاته، فهم ينكرون، الغلاة منهم ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، وبذلك خالفوا نصوص الكتاب والسنة التي أثبتت ذلك. والجهم نسبت إليه الجهمية لأنه نشر المذهب، وإلا أصل المعتقد عن من؟ عن من يا جماعة الأخيرين؟ تفضل. أخذوا عن من الجهم؟ عن الجعد بن درهم. والجعد أخذه عن من؟ طالوت. وطالوت عن من؟ لبيد. ولبيد لبيد اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فهؤلاء الأتباع أتباع جهم وصفهم المؤلف بهذه العبارة وأسجحوا، يعني سمحت نفوسهم باتباع منهج الجهم، سمحت نفوسهم ولانت قلوبهم وشربت حب ذلك المذهب الفاسد. فأصبحوا على ماذا؟ على طريقته. هذا دلالة على تأثرهم. ولذلك من اتبع هذه الطوائف فإنه ينسب إليهم، من اتبعهم الجهمية أو غيرهم من الطوائف صار على طريقتهم تأثر بهم فينسب إليهم، فيقال هذا جهمي وهذا أشعري، ولا ينسب فقط إلى المؤسس أو المتبوع، بل كل من اتصف بصفة المبتدع يصبح ماذا؟ يصبح ينسب إليه الفكر هذا، ويقال جهمي ويقال أشعري. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا فيه التحذير، فائدة 17، التحذير من بدعة اللفظية، التحذير من بدعة اللفظية. القائلين هذه العبارة عندهم لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي أو قراءتي بالقرآن مخلوقة، هذه البدعة سمى بدعة اللفظية، لفظي من كلمة لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي أو قراءتي للقرآن مخلوقة. والتحذير منها لأن هذه العبارة لفظ محتمل، لفظ محتمل، والأقرب فيه احتماله للمعنى الفاسد، فلذلك حذر منها السلف، حذر منها السلف وقالوا هذه عبارة لا يجوز إطلاقه لاحتمالها معنى فاسدا. وهناك من يقول يسأل قائل هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يقصد؟ هل يقصد حروف القرآن وكلماته أو يقصد هو عمله وكلامه بلسانه؟ فإن كان قصده بالحروف باللفظ هذا لفظي بالقرآن الحروف والكلمات فهذا باطل فاسد ليست مخلوقة. كلام الله حروفه ومعانيه ألفاظه كلها ماذا؟ صفة من صفاته غير مخلوق منزلة. وإن قصد كلامه بلسانه وحركته بالفم واللسان ونطقه فهذا مخلوق فهذا مخلوق. لكن بعض السلف يحذر من هذه العبارة بدون السؤال نظرا لاحتمالها معنى فاسدا. نكتفي بهذا فقكم الله بارك فيكم. هذا يقول الذي نشأ في منطقة للصوفية ومن الله عليه بالاستقامة على السنة هل يجوز له أن يوافق الصوفية في الدعاء الجماعي بعد صلاة الجمعة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من أعد السؤال؟ يقول الذي نشأ في منطقة للصوفية بعض البلاد الأخرى نحمد الله عز وجل أن من علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتعليم في شتى مراحل التعليم ولله الحمد في المدارس النظامية في الكليات الجامعات في المساجد تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر من العقائد المخالفة لها. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. بينما البلاد الأخرى وهذا لا يمنع أن توجد أفراد من الناس تنتحل منهج الصوفية لأن لو قلنا لا يوجد ربما يكون هناك صوفي موجود في بعض المجتمعات عندنا ويقول أنا على حق والناس كلها على مذهب أهل السنة والجماعة. لا قد يوجد في بعض الأماكن من ينتهج منهج الصوفية في الأذكار أو شيء من ذلك ولا بد أن ينبه عنها. فضل الله عز وجل الدولة تحرس العقيدة فهناك من أهل العلم ومن أهل المسؤولية في هذه البلاد من إذا حدث بهذا الموضوع سعى عند ولاة الأمر حتى يزيلوا هذا المنكر. كفانا الله شر الأشرار. فهذا يقول الذي نشأ في منطقة للصوفية ومن الله عليه بالاستقامة على السنة هل يجوز له أن يوافق الصوفية في الدعاء الجماعي بعد صلاة الجمعة؟ عندهم من أنواع الطقوس بعد ما تنتهي الصلاة بل كل فرائض الصوفية بعد ما ينتهي بدل يستغفر كل واحد اللهم أنت السلام إلى آخر الأذكار مشروعة يتركون الذكر المشروع ويأتون بالذكر المبتدع. فمن يجيب؟ قلنا تفضل. لأنه لا يجوز متابعة أهل البدع على هذه البدعة لأن هذه البدعة ثابتة لأنها من البدع المحدث ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة تدل على الذكر الجماعي. وما يحتج به بعضهم أن الإنسان مع الجماعة المسجد كل واحد يذكر الله ليس دليلا على ذلك. كل واحد يذكر لوحده يرفع صوته قليلا بقدر ما يسمع من حوله ولا يعتبر من الذكر الجماعي هذا. والذين يستدلون بهذا استدلال غير صحيح في غير محله. فالذكر الجماعي أن يقوم واحد ويردد المجموعة بعده هذا هو الذكر المبتدع لرفع الصوت. تفضل. طيب
ثلاثة أسئلة. نبدأ بالحاضرين أولا. عندنا السؤال، نبغى فائدة، نبغى الفائدة الثالثة من فوائد هذا الدرس. عادي من الكراسة والرأس. تفضل. لأنه لا يعلم الهدى إلا عن طريق العلم الشرعي. ما شاء الله. تفضل. عندك هذا؟ تفضل. نعم يا جماعة، فائدة من الفوائد درس الليلة. تفضلوا. عندك؟ خذ. تفضلوا يا جماعة. أبدل عادي. تفضل. الواقف ما هي بدعتهم؟ أيوة. تفضل. تفضل. فائدة عقيدة أهل السنة والجماعة فيه؟ ما إيش يقول؟ ارفع صوتك. طيب عقيدتهم في الكلام، صفة الكلام ما هي؟ يثبتون ما أن الله عز وجل يتكلم حقيقة بكلام، بحرف وصوت يسمع، يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. فقد أسمع آدم، يسمع آدم وأسمع موسى عليه السلام، ويسمع من شاء من خلقه، أسمع جبريل عليه السلام. تفضل. السؤال للنساء، هل يجب على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي كما يتعلمه الرجل؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، ما الذي يجب عليه المرأة تجاه أبنائها وبناتها وأخواتها المسلمات إذا تعلمت العلم الشرعي؟ وهذا أشرنا إليه. والسؤال الثالث، ذكر ثلاث فوائد من فوائد درس الليلة. فقكم الله جميعا وبارك فيكم، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في جمعنا هذا، إنه سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأحيي طلبة العلم الذين جاءوا لحضور هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم وينفع بالقائمين على هذه الدورة الذين لهم جهود مشكورة. أسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع بأحسن الثواب. وقبل البدء في درسنا الذي سمعتم عنوانه، أحب أن أنبه على شيء يتعلق بالصلاة، وهو أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام كما شرع، وخاصة في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز التكبير من المأموم إلا بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، ولا يجوز له أن يساويه ولا أن يتقدم عليه. بل كما يعرف الكثير منكم وأنتم طلبة علم وفقكم الله، أن كثيرا من الفقهاء يرون بأن من سبقت تكبيرته تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. فينبغي التنبه، وينبغي للإمام أن يراعي أيضا المأمومين، أي إمام، فلا يطيل في التكبير، لأنكم كما تعلمون أن حد التكبير المد الطبيعي، فلا يزاد في التكبير فيمد، حتى أن كثيرا من الناس تستعجل وتكبر مع الإمام أو تكبر قبله. فهذه ينبغي ملاحظتها والاهتمام بها والتذكير بها. وأنتم الحمد لله طلبة علم تعرفون ذلك، لكن في صفوف العوام من يجهل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. نبدأ في درسنا في هذه المنظومة التي هي من كتب العقائد، بل ومن أشهر كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث أن مؤلفها إمام من أئمة السنة، وهو ابن لإمام من أئمة السنة أيضا، وهو صاحب السنن، سنن أبي داود. فصاحب القصيدة ابنه، فهو إمام ابن إمام رحمهم الله، ورحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، وغفر لي ولكم وللسامعين جميعا من المسلمين والمسلمات. هذه المنظومة قصيدة، ويقال منظومة، والأقرب أنها منظومة، بلغت أبياتها عند كثير من أهل العلم ممن شرحوها 33 بيتا. وهي كما ترون يختم البيت بحرف الحاء، ولذلك سميت حائية من أجل الروي في آخر البيت. اشتملت على مواضيع مهمة في مسائل العقيدة، ولم تشتمل على كل مسائل العقيدة، إنما على بعضها. فهو سرد رحمه الله مسائل: المسألة الأولى حث على الاعتصام بالكتاب والسنة، والثانية بيان عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم وذكر من خالفهم، والثالثة عقيدة أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى وذكر من خالفهم، والرابعة عقيدة أهل السنة في صفة اليدين لله تبارك وتعالى وذكر من خالفهم، والخامسة إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، السادسة عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم، بيان الإيمان بالقدر هذه المسألة السابعة، والثامنة معاني اليوم الآخر ووجوب الإيمان به، وذكر بعض مشاهده، ومن المسائل بيان حكم مرتكب الكبيرة، عقيدتهم في الإيمان، عقيدة أهل السنة في الإيمان وذكر من خالفهم، التحذير من علم الكلام والآراء المذمومة، بيان أهمية هذه العقيدة تعلما لها وثباتا عليها ودعوة إليها، تعلما لها وثباتا عليها ودعوة إليها. هذه أبرز المسائل التي تتحدث عنها المؤلف رحمه الله. المولود في سنة 300 من الهجرة، والمتوفى رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته 16300 من الهجرة. إمام وابن إمام رحمهم الله. يقال العقيدة ويقال الإيمان ويقال التوحيد ويقال السنة ويقال الفقه الأكبر ويقال الاعتقاد، كلمات مترادفة للعقيدة التي يجب على العبد أن يعتقدها مما أمر الله عز وجل به من أصول الدين ومن شريعته، وأمر كذلك به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن التسميات المحدثة التي يجب تجنبها للعقيدة علم الكلام، فهذا اصطلاح محدث للعقيدة لا يجوز، كذلك الفكر لا يجوز إطلاقه على العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كذلك التصور، هذه العقيدة أسسها كما تعرفون أركان الإيمان الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنها حديث جبريل المشهور عليه السلام. هذا الذي مضى الفائدة الأولى، لأننا نأخذ فوائد في دروسنا، هذه الفائدة الأولى. تفضل يا قارئ.
تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
نعم، نأخذ من هذين البيتين ومن فوائد هذا الدرس الفائدة الثانية: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. والنصوص كثيرة التي تدل على هذا الوجوب بأدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الأمة كلها أن تعتصم بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الاعتصام بالإيمان بهما، بالكتاب والسنة، والعمل بما فيهما على وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتصام لا يكون إلا عن طريق العلم الشرعي، ففي هذه الفائدة حث للأمة كلها أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء، علماء أهل السنة، علماء الكتاب والسنة، الذين عرفوا أهمية الإيمان بهذين المصدرين العظيمين، وبينا ما فيهما من العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وكل ما يصلح للعباد، كل ذلك موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نشك في ذلك. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، فيجب علينا جميعا أن نسعى في طريق طلب العلم الشرعي، ونسلك هذا الطريق المأمون الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى جنته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكم من الأجور العظيمة ينالها طالب العلم الشرعي، وخاصة إذا تعب في هذه الطريق ورحل من أجل هذه الطريق، كلما ازداد التعب والنصب كلما ازداد الأجر، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وأذكر نفسي وأذكر الجميع بالاحتساب والنية الصالحة ومجاهدة النفس عليها، فهي من أقوى الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة، فينبغي علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا حتى نخلص النية في هذا العمل الجليل وهذه العبادة العظيمة، عبادة العلم الشرعي وطلبه، وأن يكون المقصد عندما يخرج المرء من بيته أن يكون المقصد وجه الله والدار الآخرة، من أجل أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، من أجل أن تتعلم فتنقذ نفسك من الجهل وتصحح العبادة التي لا يقبل الله عز وجل من العبد إلا العمل الطيب، ومن أجل أن تنشر العلم الذي تسمعه وتقرأه وتحفظه وتتعلمه. وكم أيضا من الأجور العظيمة لمن دل الناس على الخير وحذرهم من الشر عن طريق العلم الشرعي، فنوصي أنفسنا جميعا بهذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النية وحسن العمل. الفائدة الثالثة: الحث على العلم بالكتاب والسنة، نفردها من أجل أهميتها، وإلا هي قد ذكرت وأشار إليها الناظم رحمه الله: واتبع الهدى، العلم، العلم الشرعي، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ذكر بعض أهل التفسير الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فيجمع المرء بين العلم وبين العمل، فلا ينفع علم بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون علم. الفائدة الرابعة: وجوب طلب الهداية من الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم وبذل الأسباب التي يكون بها الثبات على الدين الحق. وقد أرشدنا الله عز وجل بالدعاء لهذا الأمر العظيم، أمر الهداية، في أعظم سورة في القرآن، وفي الصلاة، بل وفي كل ركعة من ركعاتها: اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي استشعار هذا الأمر استشعار أهميته والتدبر عندما يدعو الإنسان بهذا الدعاء العظيم، أن يرزقك الله عز وجل الثبات على دينه، هداية التوفيق والإلهام، هداية الثبات على دين الحق، والسير على ما سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة أن تسير عليه. ومن أعظم أسباب الثبات على الهداية الدعاء. يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، كما في الآية، ويدعو بالهداية عموما: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وهكذا من هذه الأدعية ونحوها مما دلت عليه النصوص. خامسا، فائدة الخامسة: التحذير من البدع. والبدع كثيرة، وأسماء المبتدعة مشهورة في الكتب، ومن أهدافهم صد الناس عن الهدى. أهل البدع يريدون أن يصدوا الناس عن السنة وعن الهدى المستقيم. وهناك أسماء مشهورة وأسماء غير مشهورة، فالروافض، الخوارج، والمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، هذه من البدع المشهورة رحمك الله. فيجب الحذر من البدع كلها، ولا تك بدعيا. الفائدة السادسة: وجوب التسليم للكتاب والسنة. وهذه طريقة أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، يسلمون لما في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يحدثون شيئا من تلقاء أنفسهم، لا يأتون ببدع محدثة وبأشياء رأوا أنها صالحة وهي مخالفة للكتاب والسنة. أهل السنة لا يفعلون ذلك أبدا، بل هم يسلمون ويرضون ويؤمنون إيمانا بلا شك ولا ارتياب، ويعملون بما في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة السابعة: بيان عاقبة من تمسك بهدي الكتاب والسنة وترك البدع وهذه العاقبة هي الفلاح، هي الفلاح، الفوز بالمطلوب
جزاك الله خير
والنجاة من المرهوب، فوز برضا الله وجنته والنجاة من سخطه ومن ناره. الفائدة الثامنة وجوب السعي في الأعمال الصالحة، وأن يرجو العبد ربه في قبولها، وهذا مأخوذ من قوله لعلك، هذه الفائدة لعلك تفلح، وجوب السعي في الأعمال الصالحة وأن ترجو الله تعالى في قبولها، وأن تحذر من العجب والاغترار بالعمل. فهذه من الآفات، أن يعجب الإنسان بعمله وأن يغتر بما قدم وأن يزكي نفسه، هذه من الآفات التي تصيب بعض الناس الذين يعملون الصالحات، فيريد الشيطان أن يفسد عليهم عبادتهم. ومن الأعمال الصالحة طلب العلم الشرعي ومعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، ينبغي لك أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة بحق وتدعو إليها وتدافع عنها، وأن تأخذها من أهلها، ولا يصيبك الغرور والعجب. فإذا حصلت فتنة ومحنة ينبغي الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة حتى يبينوا هذا الأمر لك إذا أشكل عليه. وقد تشكل بعض الأمور على الإنسان يحتاج إلى من يبينها له. ولا يخفى عليكم أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشكل عليهم بعض الأمور ويرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجع بعضهم إلى بعض فيجدون الحلول لتلك الأسئلة ولتلك الإشكالات. هكذا ينبغي على الأمة كلها أن تتروى وأن لا تستعجل، أن تحذر اللسان، لا ينطق المرء إلا بما هو متحقق له وأن عليه دليل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأن يحذر المرء أن يطلق لسانه على إخوانه زورا وبهتانا بدون دليل ولا تروي، فاللسان خطير، ينبغي علينا ملاحظة ذلك والاهتمام بهذا الأمر وتقوى الله عز وجل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
نعم. هذا البيت وقل إلى آخر الأبيات الثلاثة فيه، نواصل الفوائد بالترتيب على السابق، تاسعة، الفائدة التاسعة بيان معاني الأبيات الثلاثة، معاني كلمات الأبيات الثلاثة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء هم أئمة العلم، مقصود بالأتقياء في البيت أئمة العلم من أهل السنة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن نحو من 500 إمام من أئمة أهل السنة ذكروا هذه العبارة في القرآن الكريم أنه منزل غير مخلوق، وأفصحوا بيّنوا للناس طريق الحق، الفائدة العاشرة بيان عقيدة أهل السنة في صفة الكلام لله تعالى. أهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات لله عز وجل، وأن الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لله أسماء وصفات، وكلها تليق بجلاله وكماله، صفات كمال وجلال لا نقص فيها ولا عيب، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الأسماء والصفات جميعا الثابتة في الكتاب والسنة، ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم. والقرآن هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، فسمعه جبريل من الله تعالى ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. فالقرآن كلام الله حقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو القرآن العظيم. وأما نسبته إلى جبريل عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، فنسبة البلاغ، أي أن جبريل عليه السلام بلغ ما سمعه من ربه عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما سمعه من جبريل عليه السلام. وإلا فالمتكلم بالقرآن حقيقة هو الله عز وجل، هو الذي تكلم به وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله ابتداء. وأما نسبته إلى جبريل ومحمد عليهما السلام فهو نسبة تبليغ، نسبة تبليغ. الحادي عشر، ذكر عقيدة المخالفين لهم، وهم طوائف متعددة. ذكر المخالفين لأهل السنة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والواقفة واللفظية، كلها طوائف مردود كلامها وفكرها لأنها لم تستند على دليل صحيح، بل خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى عموما وفي صفة القرآن خصوصا. فمثلا المعتزلة تقول أن الإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة المخلوق إلى خالقه حتى يسمع كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فجعلوا القرآن مخلوق وهو منزل غير مخلوق. أما أهل السنة فهو إضافة الصفة إلى الموصوف وهو الله عز وجل، كلام الله كلام صفة أضيف إلى الموصوف به وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم به حقيقة. ويقيسون ويقولون مثل ما تقول ناقة الله وعبد الله، هنا مخلوق إلى خالقه، وهذا غير صحيح. الإضافة أنواع، الإضافة في لغة العرب أنواع، وفي القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب، فليس صحيحا أن نطبق هذه القاعدة ونقول كل إضافة إنما هي تكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا تصلح في القرآن الكريم، لأن القرآن صفة والصفة غير مخلوقة. القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله تعالى غير مخلوقة كذلك كل صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة. الثانية عشرة، إثبات صفة الملك لله تعالى، كلام مليكنا، الملك التام لله عز وجل. طيب، هل يضاف الملك إلى المخلوق؟ نعم. هل هناك دليل؟ نعم، تفضل. جزاك الله خير. نعم، كلها يعني إذا أضيف إلى مخلوق الملك فهو بتمليك الله له، بتمليك الله له، وإلا أصل الملك لمن؟ لله عز وجل، لكن يؤتي ملكه من يشاء. الثالث عشرة، اتصاف أهل السنة بالتقوى، وهذا يوجب على الأمة أن تتصف بهذه الصفة العظيمة، صفة التقوى. ومن أعظم ما قيل في معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. الفائدة الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، أنه يجب مع القول الاعتقاد والعمل، يجب مع القول الاعتقاد والعمل، وهذا هو الإيمان. الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد وعمل، وهذا مأخوذ من قوله وقل غير مخلوق، قل بلسانك معتقدا بقلبك عاملا بجوارحك. فلا يجوز للإنسان أن يقول قولا لا يعتقده. أقوال أهل السنة من معتقدات أهل السنة، بل يجب اعتقاد ذلك اعتقادا جازما دون ارتياب ولا شك، كما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله. عندما نقول هذه في هذه الآية ماذا يلزم؟ هل يكفي قولا فقط؟ لابد من الاعتقاد ولابد من العمل. الكرامية الذين يقولون قول باللسان يحتجون بمثل هذه الآية، أن الله أمرنا بماذا؟ بالقول. أما عند أهل السنة فهذه لها معناها، القول إذا أطلق يدخل فيه ماذا؟ الاعتقاد، ويدخل فيه العمل. كما مثلا الأمر بالإيمان في الكتاب والسنة، الأمر بالإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. الفائدة الخامسة عشرة، وجوب البيان للناس أمر العقائد، أمر العقائد والتحذير مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وجوب البيان للناس أمر العقائد، وأفصحوا أهل السنة يفصحون يبينون عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، يبينون للناس أمر العقيدة الإسلامية وأسسها. وفي هذا حث لطلاب العلم أن يعلموا العقيدة ويكرروا، ولا يكتفي الإنسان بتعليمها مرة واحدة، بل عليه أن يعلم نفسه دائما وأبدا. وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة تتحدث عن ماذا؟ عن العقيدة، وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام وهم أقوى الناس إيمانا بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، يعلم ماذا؟ أمر العقيدة، ينصح، وبالتالي ماذا؟ يحذر مما يخالفها. فمهم الطالب العلم، من أعطاه الله عز وجل علما وتمكن من هذا العلم ولو معلومة واحدة ولو مسألة تمكنت منها، قلها للناس وبينها للناس وأفصح بأسلوب بليغ، كرر ذلك من الفصاحة أن تكرر ذلك. تعرفون أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكرر في بعض الأحيان لأصحابه وهم أعلم الناس بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام وأقواهم فهما، لكن كان يكرر بعض الجمل وبعض الأحكام الشرعية إلى أن تنسخ المعلومة في الأذهان. هكذا ينبغي لطالب العلم وللداعية إلى الله أن يحسن الإفصاح والبيان والتبليغ للناس على منهج الله عز وجل الذي رسمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة، السادس عشرة، معليش، التحذير من مذهب الواقفة. يعني كما قلنا في الإفصاح أنه يجب الإفصاح للناس وبيان العقيدة والتحذير مما يخالفها، التحذير من عقيدة الواقفة، مذهب الواقفة. وعقيدتهم في القرآن الكريم التوقف، فلا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق. وهذا تردد في أصل من أصول العقيدة. فالقرآن الكريم الإيمان به أصل من أصول العقيدة، هو من الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. فلا يجوز للإنسان أن يتردد في الإيمان به ويشك، بل يجب عليه أن يعرف الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأنه منزل غير مخلوق. والذي يتردد ويتوقف هو موال للجهمية، موال للجهمية. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا ولم يترددوا، بل يفصحوا بالقول الحق، وأجمع أهل السنة والجماعة ولم يخالف منهم أحد في كل زمان وفي كل مكان في عقيدتهم في القرآن الكريم، بأنه كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، ليس كالإنسان وليس كالشجر وليس كسائر المخلوقات، بل هو صفة من صفات الله عز وجل، من كلامه سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته العظيمة التي نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وكماله. ولا يلزم من اتصاف المخلوق بأي صفة أن نشبه الله عز وجل بذلك بالمخلوق، بل نقول الله عز وجل له صفات كاملة تليق بجلاله وكماله، أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبتها. وللمخلوق صفات تليق بحاله ونقصه، أثبتها الله له ونحن نثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى. فالمخلوق سميع وبصير ويتكلم، فنحن نثبت على الوجه اللائق بحال المخلوق، ونثبت ما لله عز وجل من ذات وأسماء وصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله، فنفرق بين الخالق وبين المخلوق، لا مشابهة لا مماثلة، دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر واضح ولله الحمد، نسأل الله الثبات على الحق. فهذه الفرقة فرقة ضالة من طوائف البدع الهالكة الذين يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق، لا نقول أنه مخلوق ولا نقول أنه غير مخلوق. ذمهم السلف الصالح ذما عظيما كما ذكر الوالد رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة. قوله وأسجح، هذا وصف لأتباع الجهمية، وأتباع والجهمية فرقة ضالة معتقدها فاسد في باب أسماء الله وصفاته، فهم ينكرون، الغلاة منهم ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، وبذلك خالفوا نصوص الكتاب والسنة التي أثبتت ذلك. والجهم نسبت إليه الجهمية لأنه نشر المذهب، وإلا أصل المعتقد عن من؟ عن من يا جماعة الأخيرين؟ تفضل. أخذوا عن من الجهم؟ عن الجعد بن درهم. والجعد أخذه عن من؟ طالوت. وطالوت عن من؟ لبيد. ولبيد لبيد اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فهؤلاء الأتباع أتباع جهم وصفهم المؤلف بهذه العبارة وأسجحوا، يعني سمحت نفوسهم باتباع منهج الجهم، سمحت نفوسهم ولانت قلوبهم وشربت حب ذلك المذهب الفاسد فأصبحوا على ماذا؟ على طريقته. هذا دلالة على تأثرهم. ولذلك من اتبع هذه الطوائف فإنه ينسب إليهم، من اتبعهم الجهمية أو غيرهم من الطوائف صار على طريقتهم تأثر بهم فينسب إليهم، فيقال هذا جهمي وهذا أشعري، ولا ينسب فقط إلى المؤسس أو المتبوع، بل كل من اتصف بصفة المبتدع يصبح ماذا؟ يصبح ينسب إليه الفكر هذا، ويقال جهمي ويقال أشعري. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا فيه التحذير، فائدة 17، التحذير من بدعة اللفظية، التحذير من بدعة اللفظية. القائلين هذه العبارة عندهم لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي أو قراءتي بالقرآن مخلوقة. هذه البدعة سمى بدعة اللفظية، لفظي من كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي أو قراءتي للقرآن مخلوقة. والتحذير منها لأن هذه العبارة لفظ محتمل، لفظ محتمل، والأقرب فيه احتماله للمعنى الفاسد، فلذلك حذر منها السلف، حذر منها السلف وقالوا هذه عبارة لا يجوز إطلاقه لاحتمالها معنى فاسدا. وهناك من يقول، يسأل قائل هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يقصد؟ هل يقصد حروف القرآن وكلماته، أو يقصد هو عمله وكلامه بلسانه؟ فإن كان قصده بالحروف باللفظ هذا لفظي بالقرآن الحروف والكلمات، فهذا باطل فاسد، ليست مخلوقة. كلام الله حروفه ومعانيه ألفاظه كلها ماذا؟ صفة من صفاته، غير مخلوقة، منزلة. وإن قصد كلامه بلسانه وحركته بالفم واللسان ونطقه، فهذا مخلوق، فهذا مخلوق. لكن بعض السلف يحذر من هذه العبارة بدون السؤال، نظرا لاحتمالها معنى فاسدا. نكتفي بهذا، فقكم الله وبارك فيكم. هذا يقول: الذي نشأ في منطقة للصوفية ومن الله عليه بالاستقامة على السنة، هل يجوز له أن يوافق الصوفية في الدعاء الجماعي بعد صلاة الجمعة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من أعد السؤال؟ يقول: الذي نشأ في منطقة للصوفية، بعض البلاد الأخرى، نحمد الله عز وجل أن من علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بتعليم في شتى مراحل التعليم ولله الحمد، في
في المدارس النظامية، في الكليات، في الجامعات، في المساجد، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر من العقائد المخالفة لها. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. بينما البلاد الأخرى، وهذا لا يمنع أن توجد أفراد من الناس تنتحل منهج الصوفية، لأن لو قلنا لا يوجد، ربما يكون هناك صوفي موجود في بعض المجتمعات عندنا ويقول أنا على حق والناس كلها على مذهب أهل السنة والجماعة. لا، قد يوجد في بعض الأماكن من ينتهج منهج الصوفية في الأذكار أو شيء من ذلك، ولابد أن ينبه على فضل الله عز وجل. الدولة تحرس العقيدة، فهناك من أهل العلم ومن أهل المسؤولية في هذه البلاد من إذا حدث بهذا الموضوع سعى عند ولاة الأمر حتى يزيلوا هذا المنكر. كفانا الله شر الأشرار. فهذا يقول الذي نشأ في منطقة للصوفية ومن الله عليه بالاستقامة على السنة، هل يجوز له أن يوافق الصوفية في الدعاء الجماعي بعد صلاة الجمعة؟ عندهم من أنواع الطقوس بعد ما تنتهي الصلاة، بل كل فرائض الصوفية بعد ما ينتهي، بدل يستغفر كل واحد اللهم أنت السلام إلى آخر الذكر مشروعة، يتركون الذكر المشروع ويأتون بالذكر المبتدع. فمن يجيب؟ قلنا تفضل. لأنه لا يجوز متابعة أهل البدع على هذه البدعة، لأن هذه البدعة ثابتة لأنها من البدع المحدث، ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة تدل على الذكر الجماعي. وما يحتج به بعضهم أن الإنسان مع الجماعة المسجد كل واحد يذكر الله ليس دليلا على ذلك، كل واحد يذكر لوحده، يرفع صوته قليلا بقدر ما يسمع من حوله، ولا يعتبر من الذكر الجماعي هذا. والذين يستدلون بهذا استدلال غير صحيح في غير محله. فالذكر الجماعي أن يقوم واحد ويردد المجموعة بعده، هذا هو الذكر المبتدع في رفع الصوت. تفضل. طيب، ثلاثة أسئلة نبدأ بالحاضرين. أولا عندنا السؤال، نبغى فائدة، نبغى الفائدة الثالثة من فوائد هذا الدرس. عادي من الكراسة والرأس. تفضل. لأنه لا يعلم الهدى إلا عن طريق العلم الشرعي. ما شاء الله، تفضل. عندك هذا؟ تفضل. نعم يا جماعة، فائدة من الفوائد درس الليلة. تفضلوا. عندك؟ خذ. تفضلوا يا جماعة. عبدي العادي. تفضل. الواقف، ما هي بدعتهم؟ أيوة، تفضل. تفضل. فائدة عقيدة أهل السنة والجماعة فيه؟ ما إيش يقول؟ ارفع صوتك. طيب، عقيدتهم في الكلام، صفة الكلام ما هي؟ يثبتون ماذا؟ أن الله عز وجل يتكلم حقيقة بكلام، بحرف وصوت يسمع، يسمعه من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. فقد أسمع آدم، يسمع آدم وأسمع موسى عليه السلام، ويسمع من شاء من خلقه، أسمع جبريل عليه السلام. تفضل. السؤال للنساء، هل يجب على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي كما يتعلمه الرجل؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، ما الذي يجب على المرأة تجاه أبنائها وبناتها وأخواتها المسلمات إذا تعلمت العلم الشرعي؟ وهذا أشرنا إليه. والسؤال الثالث، ذكر ثلاث فوائد من فوائد درس الليلة. فقكم الله جميعا وبارك فيكم، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.